أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في العالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينا في درس الأمس المراد من الاعتمادات وفتح الاعتمادات المالية. طبعا لا شك أن لفتح الاعتمادات ضروبة مختلفة لا يسعنا في البحث الفقهي أن نبين جميع الموضوعات كما تجري عليها المعاملات في المؤسسات المالية عالميا، فإن هذا أولاً خارج عن الوسع، لأن ما يجري ليس منحصراً في طرز أو ضرب خاص من الضروب، هذا أولاً. ثانياً لأن هذا خارج أساساً عن بحث الفقه وبحث الفقه. نحن ما يهمنا ويعنينا تصحيح المعاملة وتصحيح ما يؤخذ بإزائها أو الحكم عليه. قلنا بالأمس إن ما يجري من فتح الاعتمادات هي خدمات عقلائية عظيمة، يكون فيها البنك أو المؤسسة المالية وسيطة يجري أعمال هامة جدا بين البائع والمشتري، بين المصدر والمستورد. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا العمل العقلائي له قيمة ويمكن أن يؤخذ بإزائه المال، سواء انطبقت عليه معاملة من المعاملات المسمات، يعني بيع إيجار جعالة إلى آخره، أو لم ينطبق عليه اسم من هذه الأسماء، بناء على ما هو الصحيح من أن العمومات تفي بتصحيح كل معاملة عقلائية ولو لم تكن معنونة رسميا بعنوان من العناوين الخاصة، هذه اللي يسموها العقود المسمات، ما لم تصطدم بممنوع شرعي كالغرر كالربا إلى آخره. وعلى هذا الأساس فهذه المعاملة في حد نفسها معاملة سليمة صحيحة، ويستحق فاعلها أن يأخذ بإزائها المال، إما من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين بحسب ما يتبانوا أو يتبانيان عليه. يتبانوا إلى ثلاث أضعاف مصاريفه. جيد، على أن هذه المعاملة يمكن تخرجها على أساس الإيجار، وأن فاتح الاعتماد يستأجر من فتح عنده الاعتماد ليقوم له بالأعمال في مقابل عوض، يمكن أن يكون على أساس جعالة، يمكن أن يكون على أساس وكالة مدفوعة الأجر، ويمكن أن يكون على أساس عنوان. مو مهم العنوان، هنا لا يهمنا كثيرا. جيد، هذا بالنسبة لأصل المعاملة. إذا كان للفاتح الاعتماد رصيد مالي بقدر ما يطلب ويريد منه بائع البضاعة، إذا الفاتح هو المستورد وإذا الفاتح هو المصدر، فبصير البنك بده يتواصل مع بنك فاتح فيه اعتماد المستورد في الطرف المقابل. وهنا من الواضح جدا أن ما سيدفع هو عبارة عن تحويلات مالية من نفس الرصيد فاتح الاعتماد. وهذا أيضا إذا أراد أن يأخذ عليه أجرة زائدة طبقا لما اتفقا عليه، أجرة التحويل وبعثناها في التحويلات المالية. أيضا قد يتضمن الأمر حينئذ شيء أزيد من هذا، وهو بيع العملة، كما لو كان هنا عملة محلية وهنالك عملة أجنبية بالقياس إلى هذا المعنى، والعكس هو العكس. فإذا طلب من البنك أن الذي قبض منه هنا بالعملة المحلية أن يدفع هناك، يحول الحساب بالعملة الأجنبية، تبديل العملة ينطبق عليه عنوان بيع العملة. ففي عدة جهات يستطيع أن يربح بها، وهنا لا توجد شبهة شرعية في المقام. المعاملة بأمتها عقلائية منضاد بالعمومات، في غالبها تنطبق عليها عناوين خاصة من بيع أو إجارة أو جعالة أو حوالة أو إلى آخره، حيث لا ينطبق، هي معاملة عقلائية لا تصطدم بمحرم شرعي. الربا هنا غير مطروح أبدا، لا توجد فوائد على الإقراض. حتى لو افترض أن فتح الحساب والدفع هناك هو إقراض، فإنه هكذا إقراض لا يكون فيه فوائد، لأن الإقراض مقابل اقتراض، لأنه أودعت الرصيد فيه، فيتهاتران بالتساوي، ما عم يقرضني شيء هو إلا في مقابل ما اعترضته وبقدره. أيضا ما في شيء اسمه زيادة، في أجرة على الخدمات، عم نفرض إذا في رصيد كامل. أيضا قد لا يكون هنالك رصيد، الحالة الثانية، ولكن دور البنك هو التسويق. أنا عندي بضاعة، صنعت شيء، أعطي الكتالوجات، نماذج مضافا إلى أرقام التليفونات إلى إلى إلى، والبنك يتولى تسويقها على زبائنه، يعرضها عليه، يعرض النماذج، فينطقون على أساس هذه النماذج ويطلبون من البنك أن يقوم بدور الاستيراد لهم. وهذا عادة مش البنك اللي بيشتغل الشغل الواسع، لكن قد يعمله شركات استيراد، ولذلك احنا كثير من ابحاثنا مش مختصه بالبنك، تشمل كل شركه ماليه تقوم بفعاليه ماليه. في مثل هذه الحاله الامر واضح من السابق، لا كلام فيه، هنا البنك وسيط، البنك لا يقرض بهذا المقدار، يستطيع ان ياخذ مالا من المصدر ومن المستورد معا، ذاك لانه عمل له دعايه لسلعه، وهذا لأنه أسدى له خدمة عندما دله على الأمر. وإن كان عادة العمولات تؤخذ في مثل هذه الحالة ممن؟ من الجهة البائعة المصدقة. جيد، إنما الكلام حيث نفتح اعتمادا ليكون البنك واسطة بيننا وبين المصدر. أنا مستورد، أذهب إلى البنك أفتح اعتماد وأطلب منه، ولا يكون لدي في الحساب رصيد، أو لدي جزء من الرصيد. عادة ما يحصل هذا أنه يعطي نصف ثمن البضاعة والبنك بيغطي النصف الآخر. إذا البنك ما بيغطي بس بيتعهد، وأنا بدفع له قبل حلول الوقت، كمان ما عم يدين البنك، هذا بيدخل بالقسم الأول. لا، إذا البنك يتعهد بالدفع كاملا فهو تسليف بنكي في ظاهره، ليه؟ ثم تحويل. أخذ العمولة على التحويلات جائز، ما في مشكلة، أخذ الفوائد على التسليفات، والبنك بفكك في العادة بينهما، بيقول لك حقي على العملية هذا وحقي على مقابل القرض نسبة مئوية. بالبنوك واضحة، مرات الدولة اللي بتحدد النسب المئوية، مش حخاطرها البنوك بالبنك كما يشاء ويريد. طيب، طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، فإذا البنك أهلي، ونحن قلنا كل أحكامنا عم نبحث على أساس البنوك الأهلية، وعليها نقيس البنوك المختلطة والبنوك الحكومية على المباني المختلفة اللي بحثناها في بداية الدراسة. جيد، لأن البنك إذا حكومي أو مختلط يستطيع يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي ومشي أموره، ولا يكون الحاكم المعاملة معاملة حقيقية. جيد، ما نريد أن ندخل في هذه المتاهات، فعلا واضح القياس على محل بحثنا. المهم هو أن هذا الإنسان بات في ظاهر الأمر مقترض من البنك، والبنك يأخذ عمولتين، قد يركبهم ويزيد النساء، بس هي عمولتان في الحقيقة، عمولة على الخدمات وعمولة على الإقراض. جيد، وقد بعض البنوك بالمناسبة ما تأخذ عمولة، تأخذ بس فائدة على الإقراض، تأخذ عمولة من ذاك الطرف اللي ما قرضته اللي دفعت له لأنها خدمته. جيد، سواء كان هذا أو ذاك، هنا يوجد اقتراض مع فائدة، فيقال إنه الربا بعينه. بالأمس في البطاقات الائتمانية أو أول الأمس فرقنا بين حالتين هنا، حالة الفوائد التي تدخل في أصل العقد وقلنا توجد لها مخارج شرعية واضحة، والفوائد التراكمية، إنه إذا دفعت بعد شهر فالفائدة 2%، إذا بعد شهرين فالفائدة 3%، إذا بعد 3 أشهر فالفائدة 4%، التراكم، كلما لم تسدد وزدت شهرا زادت نسبة الفوائد، هذه فوائد ربوية واضحة، لا كلام في هذا. جيد، قيل إن هذه العملية يمكن أن نخرجها عن كونها قرض. كيف تخرجونها عن كونها قرض؟ ذكر غير واحد من المحققين منهم السيد الخوئي وغيره، ومن قبله لحسب ظاهر كلمات الشيخ الحلي أيضا في بحوثه المفتية، أن هذا ليس إقرارا أصلا، مش ليس إقرارا، يعني يمكن تحويله إلى شيء آخر. كيف؟ بأن يكون البنك يأخذ العمولة والفائدة مقابل بدل الإتلاف. شو يعني؟ أنا فاتح الاعتماد، أمرت البنك بأن يدفع لمصدر البضاعة، وهو استجاب لي ودفع المبلغ لمصدر البضاعة بلا أن يقرضني. البدل الذي يستوفيه مني طارقا يكون بدل القارض وهو بدل الغرام، وأخرى بدل فعل ما ضمنته له فعله حسب الأمر، وعلى هذا الأساس هذا يكون نظير إذا ما قلت لإنسان ألقي متاعك في البحر وضمانه عليه، ما ملكني المتاع؟ ألقى متاعه الذي على ملكه، وأنا تعهدت له بضمان المتاع، هذا إلى مرات بيكون إلى سبب عقلائي، كنا نحن وهو في السفينة ومسك بين نخشى الغرق، فقلت له ألقي البطاطا في البحر وضمانه علي، رحنا أهم من البطاطا، لسه من بحر مش مهم، وما بدك تلقيها انت يا
شيخ.
على هذا الاساس شو النتيجه؟ يقال هذا ضمان غير ضمان الاتلاف، هذا ضمان الغرامه. جيد، فيكون هذا الانسان
يقول له افعل هذا وأغرم لك ما تفعله بكذا، يعني مقابل امتثالك لأمري أدفع لك كذا. شوفوا يا إخوان، بالتلف الضمان بيكون إذا من أتلف مال الغير فهو له ضامن، يكون بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا. ضمان الغرامة من حيث المبدأ إن لم يحدد عوض هو كذلك أيضا يغرم بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا. أما إذا قلت له ألقي سلعتك في البحر وضمانها علي بالضعف، هذه مش بيع وشراء حتى يقال مكيل وموزون وربا وإلى آخره، يقال هو أتلف ماله. صحيح هو اللي أتلف مش أنا اللي أتلف، لكن حسب أمري أتلف، استجاب لي وأتلف، فأنا أغرم له مقابل امتثاله لأمري. متعلق امتثاله لأمري هو السلع والإتلاف ولو تلف الحكمي. فأنا عندما قلت للبنك ادفع من مالك لمصدري بضاعتي، هو دفع من ماله لمصدر البضاعة. مصدر البضاعة بعد لا يطلبني بشيء، لأن هو يطلب بمئة دينار وصلته مئة دينار عبر البنك. أنا لم أقترض من صاحب البنك هنا، صاحب البنك أتلف ماله بدفعه عني. ليش أتلفه؟ تلف حكمي، لأنه لم يعود إليه، دفعه برضاه، دفعه وهو ملتف. وأنا أدفع لك بدلا عنه بنسبة زيادة 10% 20% 50% مقابل امتثالك لأمري. هذا ما ذكره السيد الخوري وجماعة. قلت لا كلام في الجملة في ضمان الإتلاف الحقيقي من صاحبه بحسب الأمر إذا كان هنالك مقصد وقلب، لكن الضمان يكون حينئذ والغرامة بالمثل أو القيمة إذا كان مثلي أو قيمة. هنا عندما قلت له ادفع عني هذا ألا يتضمن أن يكون وكيلا في الدفع عني من ماله؟ ألا يتضمن هذا الدقة أن أكون تلقائيا ضمنيا بنت مقترضا منه لهذا المال؟ بعبارة أخرى، إذا حللنا هذه العملية يا إخواني، يوجد امتثال الأمر. امتثال الأمر وحده بمعزل عن متعلقه عقلائيا لا يقابل بالمال أساسا ولا يغرم في إزائه شيء. بالنظر إلى متعلقه ادفع من مالك عني، إذا عن نفسه يدخل البضاعة في كيسه يصير هو المالك. ادفع من مالك عني، إذا دفع من ماله عني فهو وكيل من قبلي في الدافع عني، ولكن دفعه يكون من ماله، فأتلف مالك تلفا حكميا. هذه مثل حوالة على البريء يا إخواني، نفس الشيء من هذه الجهة، البريء يدفع
وتشتغل ذمتي في مقابل دفع دين. طيب ما دام هو دفع برضاه فهو حينئذ لا مشكلة من جهته، لكن أنا أوتوماتيكيا أغرم له بدل هذا المال. فأنا بدل أن أغرم له بدل هذا المال بالدقة، أغرم له البدل مع زيادة. هذا مش عقد قرض. لما لم يعد عقد قرض يقولون خرج موضوعا عن الربا. ها؟ نتيجته قرض صحيح، ولكنه خرج. إذا قلنا حقيقة بأن أدلة تحريم ربا القرض تشمل مثل هذا ارتكازا فلا بأس. إذا قلنا لا، لا دليل على الشمول، لأن عنوان القرض هنا لم يتحقق. القرض كان نتيجة القرض موجودة في طول هذه المعاملة، فبها ونعمة. الإنصاف يا إخواني، أنا بقدر ما حاولت أن أقنع نفسي أن رواية القرض لا تشمل مثل هذا المقام لم أستطيع، لأنه بحسب الارتكاز. الإنصاف أن العبرة مش بعنوان القرض، العبرة بالمحتوى القرضي. وهنا إذا حللنا ما يجري، أمر ومتعلق، الأمر لا يبادر بالمال، الامتثال الأمر هنا، وما في امتثال بدون متعلق. متعلقه هو دفع ماله عني كي أدفع له عوضه، وهذا وقع القرض مش شيء آخر. انتبهوا فروا عن القرض شو هو. في القرض يملكني ويدفع وكيلا عني من ماله، يعني يملكني ماله وماله ثم يدفع عني بالوكالة. هنا لا، هو يدفع ماله مباشرة من دون أن يملكني. لذلك هو لبان بالدقة مش قرض، لكنه من حيث النتيجة والمحتوى المعامل على مستوى الأثر والنتيجة وعين القرض. نعم، قد يصح هذا مع تبديل العملات. اي صحيح، اذا هو يدفع بعملة وانا اعطيه بعملة، والتفاوض فوائد اللي بده اياها التفاوض تلحظ مع احد العوضين فيكون بيع العملة، لا بأس، ما في مشكلة. عنوان آخر هذا يعطي نفس النتيجة من حيث الفائدة البنكية للشخص، لكنه بيع عملات لا مشكلة فيه.
خارج
البطاقة.
خارج البطاقة. خارج البطاقة تكتك لجناب الآن.
أيضا يمكن أن نجعل البنك وسيطا في الشراء، بمعنى أن البنك هو الذي يشتري البضاعة من المصدر لنفسه، لكن البنك متعهد لي بفتح الائتمان انه بيبيعني اياها مع التفاوض، ما بيكون مقرض، هون بيكون اشترى وباع، له ان يبيع وله ان لا يبيع. غايه الامر اشترط عليه المصدر ان يبيعها لفلان وان لا يربح منه الا كذا وكذا. اذا استحضر هذا ايضا جيدا، ما في مشكله، لكن في العاده مش هكذا. في العاده البنك دوره الاقراض، كلما أمكن تحويل البدلات إلى غير القرض فبها ونعمة، إذا لا فلا. ويشكل الأمر في التراكمات، ما يجري عليه العقد شيء قبل التخريج، ما لا يجري العقد عليه فهو حينئذ مشكل. إنه تقول كلما زاد شهر فتزيد كذا، هذا لبن هو الربا بعينه يا إخوان، وليس شيئا حقيقة. هذه خلاصة البحث في الاعتمادات يا إخوان. البعض محاول يطول فيها، ذاكر صور بنكية وصور، هذا يخرج عن شغل الفقيه والمتفقه. هذا تمام الكلام في المحطة السادسة، المحطة السابعة في الحديث فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.